إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقول ابن القيم رحمه الله: بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان إلى آخره. قال يشير بذلك إلى قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات الآيات. وإلى ما في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. الأرض تصبح جديدة، لا أثر فيها لمخلوق، ليس فيها أثر لمخلوق. هذا معنى قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض. الأرض تتغير وتتبدل حالها، وتأتي أرض جديدة منبسطة مستوية بيضاء عفراء نقية. لكن هي الأرض، أرض تبدل غير الأرض، لكن هي الأرض نفسها. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن تغييرها كتغيير الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها يذوق العذاب. الجلود بتتجدد، يعني بعد أن تأكلها النار وتذهب وتفنى الجلود تأتي جلود غيرها جديد، لكن هي جلده هو ويحس به. الله عز وجل الذي أعاده بعد أن صار رميما وتفرق جسده، فرقت أجزاء الميت في الأرض وتحللت ودخلت في غيره من المخلوقات أو في غيره من أجزاء الأرض، عاده الله عز وجل كما كان وهو هو. لذلك الله عز وجل قادر على إعادة جلده بعد أن تأكله النار وهو هو، ذلك قادر على إعادة الأرض على هيئة التي وصفها الله عز وجل، وهي الأرض أيضا. يوم تبدل الأرض غير الأرض، غير الأرض الموجودة التي قامت عليها القيامة أو عاش عليها الناس. قال: وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. هذا أيضا دال على قدرته سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا من صفات فعله سبحانه وتعالى، ليس لنا أن نتصور كيفية ذلك، وإنما نعتقد أن هذا من فعله سبحانه وتعالى يفعله جل وعلا كيف شاء. قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط. قال: وفيها من حديث اليهودي هو فيه من حديث اليهودي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظلمة دون الجسر. وابن جرير رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن حبرا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إذ يقول الله تعالى في كتابه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين الخلق عند ذلك؟ فقال أضياف الله فلن يعجزه ما لديه. رواه ابن أبي حاتم أيضا، يعني في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من طريقين، في أحدهما أنهم في ظلمة دون الجسر، وفي إجابة أنهم على الصراط. كل هذا لا تعارض بينه، تعارض بين هذه الروايات بعضها مع بعض، أن يعني يكونون في ظلمة دون الجسر، وفي حال يكونون أن هذا في حال وهذا في حال، حال يكونون في على الصراط وحال يكونون في ظلمة دون الجسر. قال وفي حديث الصور الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويمدها مد الأبين العكاظي. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة. وهذا هو الذي أشار رحمه الله تعالى إليه بقوله وتمد أيضا مثل مد أديمنا إلى آخر البيت، وقوله وهما كتبديل الجلود لساكن النيران إلى آخره يشير إلى قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها يذوق العذاب. ووجه المشابهة بين التبديلين أن جلود الكفار كلما احترقت قيل لها عودي فعادت كما كانت، ومعنى قوله غيرها أي صارت غيرها لعودها بعدما نضجت واحترقت، وإلا فهي التي عملت المعاصي في الدنيا، وبها تجازى في الآخرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما جلودا بيضاء أو جلودا بيضا أمثال القراطيس، يعني تجدد لهم الجلود التي نضجت كذلك ليتجدد لهم العذاب أبدا والعياذ بالله. وكذلك تبديل الأرض والسماوات وتغييرها من حال إلى حال، وإلا فهي هي. والله أعلم. وقوله رحمه الله تعالى وكذلك يقبض أرضه وسماءه بيديه إلى آخره يشير إلى قول الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. خطوة يعني يضم بعضها إلى بعض، تصير كطي السجل للكتب، يعني تضم، فبعد أن كانت بينها فراغات تصبح شيئا واحدا. ولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني فتحها الله عز وجل وجعل بينها طبقات فتضم في يوم القيامة. قال وقوله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبعي وسائر الخلق على إصبعي فيقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أهل التعطيل من المرجئة من المعتزلة والأشاعرة يعني يعظم عليهم مثل هذه الأحاديث تعظم عليهم ويحرفون معناها ويضعفون ما لا يستطيعون تحريف معناه مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه تصديقا لقول الحبري يقولون هذه زيادة غلط إنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا عليه. هذا الكلام يعني في غاية التهاف. كيف يصف الحبر اليهودي الله عز وجل بصفات لا تليق بالله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك؟ يعني لو كان هذا الكلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى وكان تشبيها لله بخلقه كما يعتقدون لغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لو وصف الله عز وجل بأوصاف لا تليق بالله. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك؟ هل يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الرواية الثالثة لكن الذي عنده هوى يعني يرد من السنة ما يخالف هوى ولا يستطيع تحريفه. القرآن يلون الأدلة يرون نصوص القرآن لأنهم لا يستطيعون ردها. أما السنة فلأنها فيها نصوص صريحة لا يمكن تأويلها ولا يمكن تحريف معناها فإنهم يردون ما لا يستطيعون تحريفه. هنا الكلام صريح أن الله عز وجل إثبات هذه الصفات لله عز وجل أن الله عز وجل يجعل إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى ليس معنى إثباتنا الأصابع لله عز وجل أنها تماثل أصابع المخلوقين. تعالى الله عن مماثلة خلقه علوا كبيرا لكن يثبت الصفة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وهو تفسير القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات في يمينه. فكان كلام الحبر وافقا لمعنى القرآن ولذلك تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية. الكلام تفسير وهذا يبين أن عقيدة الأنبياء واحدة. الأنبياء عليه السلام بيّنوا العقيدة الصحيحة في توحيد الله عز وجل وبيان صفاته وعن الأحبار عندهم من العلم ما يبين لهم صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كثير منهم أصروا على عدم الإيمان به وعدم اتباعه وهذا قسوة قلب منهم. يعني من ذلك اليهود ضلوا على علم النصارى ضلوا عن جهل. يعني في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم قال اليهود والضالين النصارى. الضالون عبدوا الله عز وجل بجهل واليهود يضل على علمه. أدلة واضحة عندهم، وكان الحبر منه يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء موجودة عندهم في كتبهم ومما يعلمونه من الحق، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ذلك ويأتي بما يوافق ما عندهم من الحق، مع ذلك لا يتبعون. الشاهد أن الله عز وجل يبدل الأرض غير الأرض يوم القيامة، الأرض تتبدل وتتغير، كل شيء في هذا الكون يكون في قبضته سبحانه وتعالى. السماوات مطويات بيمينه. قال وللإمام أحمد، هذا يبين أهوال يوم القيامة، هذه الأرض وهذه السماوات تطوى والأرض تكون في يد الله عز وجل يتكفأها الجبار بيده جل وعلا، هذا يبين هول يوم القيامة. هذا أمر لا نتصوره، يعني ما في القيامة من أهوال أمور لا نتصورها ولا نستطيع أن نحيط بها علما، يعني نستطيع أن نعلم ما يقع الأخبار، لكن استحضار المعنى والمعرفة هذا يعني ومعرفة الأمر على حقيقته، هذا أمر لا نستطيع أن نحيط به علما، فما رأيك من سمع. قال والإمام أحمد والترمذي، والترمذي رحمهم الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله سبحانه وتعالى السماء على ذه، على ذه يعني هذه، ذه اللي هو أصل اسم الإشارة، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه كل ذلك، ويشير بأصابعه. قال فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. الآية في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أين الذين كانوا يتجبرون في الأرض ويدعون أنهم هم المهيمنون على الناس وعلى الخلق وتجبرون على خلق الله عز وجل، يعني كانوا يتجبرون وهم ليسوا أهلا للتجبر، كانوا يتكبرون وهم ليسوا أهلا للتكبر. فهنا لا منازع لله عز وجل في صفاته، يعني أهل التجبر وأهل الطغيان وأهل الكفر يصنعون ذلك في الدنيا، لكن في الآخرة لا يستطيع أحد أن ينازع الله في شيء من ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون لمن الملك اليوم، فيجيب الله عز وجل نفسه لله الواحد القهار، لأن الله عز وجل أهلك الخلق جميعا سبحانه وتعالى. قال وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأراضين على إصبع وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. وفي لفظ لمسلم يأخذ الله تبارك وتعالى سماواته وأرضه بيده ويقول أنا الملك، فيقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك، يعني فيها الإشارة بالأصابع، لو فعل هذا إنسان يعني لعدوه من المشبهة، لكن يعني إذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شرع وحق، يعني ليس في ذلك تشبيه، ليس في ذلك تشبيه لله عز وجل بخلقه، إنما هو بيان. قال أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثرا منه بذكر ذلك الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا وأعظم الناس يقينا بما يذكره. النبي صلى الله عليه وسلم حين يستحضر هذا الأمر ويستحضر عظمة هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتز حتى يهتز المنبر به، حتى يقول أنس رويه ولا من؟ عمر. عمر يقول إن المنبر، يعني ظن أن المنبر سيسقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لفظ أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقة والأراضين السبع بما فيها من الخليقة، يطوي ذلك كله بيمينه، يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة. وقوله رحمه الله تعالى وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها إلى آخره، يشير إلى قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تذكر ما حدث عليها فتكون شاهدة على الخلق، فالله عز وجل يجعل الأرض تشهد على من كان فوقها، فتحدث الأرض بكل ما وقع عليها من أحداث، لا يستطيع أحد أن ينكر شيئا مما وقع منها، لأن ربك أوحى لها. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم. نعم. لا الطي غير التبديل، الطي قبل التبديل. قال فإن أخبرها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذا أخبارها. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. بمعجم الطبراني من حديث ابن لهيعة قال حدثني الحارث بن يزيد قال سمع ربيعة الجرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة. وقال البخاري رحمه الله تعالى أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد، كذا قال ابن عباس وعنه رضي الله عنه قال قال لها ربها قولي فقالت قال مجاهد أوحى لها أي أمرها. وقوله رحمه الله تعالى وتقيء يوم العرض من أكبادها فالأسطوان نفائس الأثمان كل يراه بعينه إلى أخيه. قال رحمه الله يشير إلى قول الله عز وجل وأخرجت الأرض أثقالها، يعني ما في باطنها من الأموات والكنوز، ليس الأموات فقط ولكن ما فيها من الكنوز. وإلى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقي الأرض أفلاذ كبدها، يعني أغلى ما فيها، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، يعني الذهب هذا الذي يتعامل الناس فيه بالجرام يأتي إيه بالأسطوانة، يعني بالطن الأشياء، يعني الأموال تكون لا حصر لها، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول بهذا قتلت، يتحسر ويتندم لأن هذا المال أصبح الآن أمامه لا قيمة له، يعني هذا المال هو السبب في أنه ارتكب هذه الجريمة، هذه الجريمة كانت سببا في هلاكه وضياعه في الآخرة. قاتل يأتي يتعلق برقبته ويقول الله عز وجل اقتل هذا فيما قتله، يقول قاتل في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيء لأنهم لا حاجة لهم فيه. قوله وكذا الجبال تفت فتا محكما لآخره يشير إلى قول الله عز وجل يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني تتفتت وتتناثر ولا يبقى منها شيء. وقوله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب. وقوله عز وجل وبست الجبال بسا فكانت هباء منبت، ذهبت وانمحلت. وقوله عز وجل وتكون الجبال كالعهن، صوف الايه العهن المنفوش، فئات القارعة، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقوله عز وجل يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقوله عز وجل وإذا الجبال نسفت. وقوله عز وجل وإذا الجبال سيرت. وقوله عز وجل وسيرت الجبال فكانت سرابا، أصبحت كالسراب يعني الذي لا أثر له، يعني صورة وإيه وليس لها حقيقة، السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء، ذلك الجبال تصير سرابا. قوله عز وجل وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وقوله عز وجل ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وما في معانيها من الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنهما سأل رجل من ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون الجبال يوم القيامة، فأنزل الله تعالى هذه الآية ويسألونك عن الجبال، أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول، فقل ينسفها ربي نسفا أو يذهبها عن أماكنها ويسيرها تسييرا فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا أي بسطا واحدا، والقاع هو المنبسط المستوي من الأرض والصفصف الأملس، يعني تذهب الجبال فلا يوجد لها أثر فإن مكانها يصبح أملس، يعني لا يوجد منها صخرة ولا حجرا واحدا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابيا، الوادي المنخفض والرابي المكان المرتفع، ولا صدعا الشقوق، ولا أكمة، ولا مكانا منخفضا ولا مرتفعا، كما كذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف رحمهم الله تعالى. وقوله تعالى تحسبها جامدة في قائمة وواقفة، وهي تمر مر السحاب، أي تسير سير السحاب حتى تقع على الأرض. قال البغوي رحمه الله تعالى وذلك أن كل شيء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه البصر بكثرته وبعد ما بين أطرافه، وهو في حسبان الناظر واقف وهو سائر، كذلك سير الجبال لا يرى يوم القيامة لعظمها، كما أن سير السحاب لا يرى لعظمه وهو سائر. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم في قوله تعالى وبست الجبال بسا، أي فتتت فتا. وقال عطاء ومجاهد ومقاتل فصارت كالدقيق المبسوس وهم المبلول، يعني الناعم الذي لا تماسك فيه، أصبح إيه؟ يعني أصبحت الجبال كالدقيق. قال سعيد بن المسيب والسدي كسرت كسرا. وقال الكلبي سيرت على وجه الأرض تسييرا. وقال الحسن قلعت من أصلها فذهبت، ونظيرها فقل ينسفها ربي نسفا. وقال ابن كيسان جعلت كثيبا مهيلا بعد أن كانت شامخة طويلة، ثابتة ولها يعني جذور في الأرض. يقولون إن الجبال يعني لها في الأرض مثل ثلثي ما لها فوق الأرض، يعني إذا كان ارتفاع الجبل مثلا 100 متر فوق الأرض فعمقها في الأرض 200 متر، 100 متر. في الجبل لما يكون بهذا الضخامة وهذا ويتفتت يصير دقيقا. قال فكانت هباء منبثة غبارا متفرقا كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل القوة وهو الهباء. قال أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه هباء منبثة كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى فيه منه شيء. وقال العوفي عن ابن عباس الهباء يطير من النار إذا أضرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئا. وقال عكرمة المنبث الذي قد ضرته الريح وبتته. وقال قتادة هباء منبت كيبيس الشجر الذي تبره الرياح. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك والسدي العهد الصوف. قال البغوي كالصوف المصبوغ ولا يقال عهن إلا للمصبوغ. وقال الحسن كالصوف الأحمر وهو أضعف الصوف. وقال المنفوش المنتوف، يعني الذي تقطع صوف إيه؟ تفتت غير متماسك. المندوف. وقال ابن كثير المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. وقال في قوله كثيبا مهيلا أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء. قال البغوي رملا سائلا. قال الكلبي والرمل الذي إذا أخذت منه شيئا تابعك ما بعده، يعني بيهيل بعضه ينزل وراء بعضه غير متماسك. يقال أهلت الرمل أهيله هيلا إذا حركت أسفله حتى إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلاه. وقال نسفت قلعت من أماكنها. وقال ابن كثير ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر. وقال في فكانت سرابا أن يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء، وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر. وقال في وتسير الجبال تذهب عن أماكنها وتزول، وترى الأرض بارزة أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد. الأرض أصبحت متجددة يعني بهيئة جديدة نظيفة بيضاء مستوية ليس فيها أثر لأي مخلوق، ليس فيها معلم لأحد، ليست على الحال الذي تركها الناس عليه، ولا مكان يواري أحدا، ولا مكان يواري أحد، ليس فيها مكان يواري أحد، يعني الجبال والشعاب والشجر والأشياء هذه ممكن الإنسان يختبئ فيها، لكن لما تكون أرض مبسوطة ومستوية لا فيها مكان مرتفع ولا منخفض ليس هناك ما يواري أحد أبدا، حتى الشقوق غير موجود، الأرض إيه ما مجهزة لهذا. قال بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لتخفى عليه منهم خافية، ولا أحد يخفى على الله، لكن يعني كل الناس يكونون مجتمعين يرى بعضهم بعضا هذا من الهم، يعني لا يمكن لأحد أن يختبئ من الله ولا أن يختفي من الله عز وجل، لكن كون الناس يجتمعون في مكان واحد كل الخلائق من خلق آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة كلهم يكونون في مكان واحد، هذا إيه؟ هذا هو يوم الأشهاد، يوم الناس يشهد بعضهم على بعض. الإنسان يعني الأشياء المختبئة، الأشياء التي كان الإنسان يسر بها والأمور التي كان يخفيها عن الناس تظهر في هذا المكان فيكون فيه فضائح والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والسلامة. قال مجاهد وقتادة وترى الأرض بارزة. قال لا حجر فيها ولا غيابة. وقال قتادة أيضا لا بناء ولا شجر. وقال البغوي فدكتا كسرة، دكة كسرة واحدة. قال وأول ما تتغير الجبال تصير رملا مهيلا ثم عهنا منفوشا ثم تصير هباء منثورا، يعني تتبدل من حال إلى حال، كل هذا يحدث في أسرع وقت. وقوله رحمه الله وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت إلى آخره، يشير إلى قوله تعالى وإذا البحار سجرت، وقوله عز وجل وإذا البحار فجرت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فجر الله تعالى بعضها في بعض. وقال الحسن فجر الله تعالى بعضها في بعض فذهب ماؤها. وقال قتادة اختلط عذبها بمالحه. قال الكلبي ملئت، قوله تعالى سجرت، قال ابن عباس أوقدت فصارت نارا، فصارت نارا تضطرم، قال مجاهد ومقاتل يعني فجر بعضها في بعض العذب والملح فصارت كلها بحرا واحدا، وقال الكلبي ملئت، وقيل صارت مياهها بحرا واحدا من الحميم لأهل النار، قال الحسن يبست وهو قول قتادة، قال ذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة. المعنى المتحصل من أقوالهم رحمهم الله أنها يفجر بعضها في بعض، يعني هذا أول ما يحدث لها أنها تتفجر فتصير شيئا واحدا، لأن يعني البحار يعني متفرقة، نجد البحر البحار يتخللها الأماكن اليابسة ليست كلها شيئا واحدا، الجبال البحار تصير شيئا واحدا يتصل بعضها ببعض، أنها يفجر بعضها في بعض فتمتلئ ثم تسجر نارا فيذهب ماؤها. لهذا جمع ابن القيم رحمه الله تعالى بينهما فقال مسجورة قد فجرت، والله تعالى أعلم. وقوله رحمه الله تعالى وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان، هما قمران أو قمر واحد يا خمسة، قمران أو قمر واحد، القمران للتغليب، يقال العمران لأبي بكر وعمر، هذا يسمى تغليبا، يعني أحد الأمرين اللذان اجتمعا يغلب على صاحبه. قال يشير إلى قول الله عز وجل وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وقوله إذا السماء كورت، إذا الشمس كورت، نعم إذا الشمس كورت، خسف أي خسف القمر أظلم وذهب نوره وضوءه، وجمع الشمس والقمر أي صار أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إذا الشمس كورت أظلمت، وقال العوفي عنه ذهبت، قال مجاهد اضمحلت وذهبت، وكذا قال الضحاك، وقال قتادة ذهب ضوءها، وقال سعيد بن جبير كورت غورت، وقال ربيع بن خثيم رمي بها، وقال أبو صالح ألقيت عنه أيضا نكست، قال زيد بن أسلم تقع في الأرض. المعنى قريب، يعني تنكس يذهب ضوءها تكور، كلها يعني أقوال السلف رحمه الله تعالى متقاربة من حيث المعنى، وإن كانت يعني مختلفة الألفاظ. وقال زيد بن أسلم تقع في الأرض، وقال ابن جرير والصواب عندنا من القول في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض، ومنه تكوير العمامة جمع الثياب بعضها على بعض، فمعنى قوله تعالى كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها، فلذلك تجتمع الأقوال وتبين ما المعنى الكامل. قال ولابن أبي حاتم عن ابن عباس إذا الشمس كورت قال يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله تعالى ريحا دبورا فيبرمها نارا وكذا قال عامر الشعبي. وابن أبي حاتم عن ابن يزيد بن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله تعالى إذا الشمس كورت قال كورت في جهنم. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. وللبزار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر توران في النار عقيران يوم القيامة. قوله رحمه الله وكواكب الأفلاك تنثر كلها إلى آخره يشير إلى قول الله عز وجل وإذا النجوم انكدرت قوله تعالى وإذا الكواكب انتثرت وقوله تعالى فإذا النجوم طمست أي محي نورها وذهب ضوءها يعني مع عظم خلق هذه النجوم يعني تدمر يذهب ضوءها وتمحى. وانكدرت تناثرت من السماء يعني حل عقدها نجوم كل نجم في مكان وكل في فلك يسبحون الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون ذلك يوم القيامة العقد ينحل وتضطرب وتتناثر تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض يقال انكدر الطائر إذا سقط على عشه. قال الكلبي وعطاء تمطر السماء يومئذ نجوما فلا يبقى نجم إلا وقح. سبحان الله يعني لما السماء تمطر نجوما يعني كيف يكون الحال في هذا الأمر. وقوله رحمه الله تعالى وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور إلى آخره يشير إلى قوله تعالى إذا السماء انشقت وقوله تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ وهي وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام وقوله عز وجل السماء منفطر به الانفطار التشقق أيضا وقوله إذا السماء انفطرت وقوله تعالى وإذا السماء كشطت وقوله عز وجل وإذا السماء فرجت كذلك معنى وقوله وفتحت السماء فكانت أبوابا وقوله تعالى يوم تمور السماء مورا قوله عز وجل يوم تكون السماء كالمهر وقوله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان قوله انشقت أي صارت أبوابا للنزول الملائكة فكانت وردة عن ابن عباس تغير لونها. وعنه قال كالفرس الورد قال أبو صالح كالبردون الورد. وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء لهذا الفرس في تلونه. قال أن الفرس الوردة تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء إذا اشتد البرد اغبر لونها، فشبه السماء في تلونها عند انشقاقها بهذا الفرس في تلونه. كالدهاني قال الضحاك ومجاهد وقتادة والربيع هو جمع دهن، شبه السماء في تلونها بلون الورد من الخيل، شبه الوردة في اختلاف ألوانها بالدهن. واختلاف ألوانه. وقال عطار بن أبي رباح كالدهان كعصير الزيت يتلون في الساعة ألوانا. قال مقاتل كدهن الورد الصافي. قال ابن جريج تصير السماء كالدهن الدائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقال ابن عباس والكلبي كالدهان أي كالأديم الأحمر، وجمعه دهنة ودهن. قال عطاء الخرساني كلون الدهن في الصفرة. وقال عطاء الخرساني كلون الدهن في الصفرة. وقال قتادة هي اليوم خضراء، ويومئذ لونها إلى الحمرة يوم ذو ألوان. قال ابن كثير رحمه الله تذوب كما يذوب الدردي، الدردي اللي هو عكر الزيت. والفضة في السبت وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها، فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، فذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. وللإمام أحمد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم. قال الجوهري الطش المطر الضعيف. قوله تعالى يوم تمر السماء مورا، قال ابن عباس وقتادة تتحرك تحريكا، وعنه وتشققها. على مجاهد تدور دورا، على الضحاك استدارتها وتحركها لأمر الله، وموت بعضها في بعض، هذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة. قال عطاء الخرساني تختلف أجزاؤها بعضها في بعض وقيل تضطرب. قال البغوي تدور كدوران الرحى وتتكفأ بأهلها تكفؤ السفينة. قال والمور يجمع هذه المعاني كلها، فهو في اللغة الذهاب والمجيء والتردد والدوران والاضطراب. قال تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. عن علي قال تنشق السماء عن من المجرة، وهو ابن أبي حاتم. والملك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء. قال ابن عباس على ما لم يرى منها أي حافاتها. كذلك قال سعيد بن جبير والأوزاعي. قال الضحاك أي أطرافها، أي أطرافها، أي أطرافها على أنها على أطرافها. وقال حسن البصري أبوابها. قال الربيع بن أنس على ما استرق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض. قوله تعالى السماء منفطر به متشقق على حسن وقتادة بسببه من شدته وهوله. وفرجت قال ابن كثير أي انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها. يقول السائل: امرأة اختلعت من زوجها قبل أن يدخل بها فطلقها، فهل له رجعة أم لا؟ المرأة التي تطلق قبل الدخول بها فطلاقها طلاق دائم بينونة صغرى، بينونة صغرى إلا عدة لها، لكن هي طلقة واحدة، فله أن يرجعها، لكن بمهر جديد وعقد جديد، مهر جديد وعقد جديد. قال: وهل إذا تزوجت برجل آخر فله أن يرجعها إليه بعد أن يطلق هذا الرجل؟ نعم، حتى لو طلقها ثلاثا، يعني إذا تزوجت برجل آخر يحل له. قال: ما حكم من سب القدر؟ سب القدر كفر بالله عز وجل، لأن القدر فعل الله عز وجل، من سب فعل الله فقد سب الله، إلا أن يكون جاهلا لا يدري ما القدر، بعض الناس يكون في جاهل شديد لا يدري ما يقول. قال: ما عقيدة أهل السنة في حديث النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة؟ هل هذه الأنهار الموجودة على الأرض هي من الجنة أم أنها تخرج من الأرض أم ماذا؟ كيف تخرج من الأرض؟ مفيش أنهار تخرج من الأرض، مثل حان وجيحان مش شيء، لا، الأنهار أصلها أمطار، يعني الواجب على المسلم أن يعني يؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يغير كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يعارض ظاهر الكلام، إلا إذا كان الظاهر هذا يعني عارضه نص آخر يصرفه عن ظاهره، لكن الأصل إجراء النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره والإيمان به على ما أخبر به، ما أخبر به الله عز وجل أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأصل الإيمان بهذه الأحاديث على حقيقتها، والله عز وجل على كل شيء قدير. يعني الأنهار الأخرى تأتي من الاتحاد، هذا الأنهار هذه التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم النيل والفرات، من أنهار الجنة، هذه يعني كرامة لها ومزية لها عن غيرها. قال: هل لحوم الخيل حلال أم حرام؟ لحوم الخيل حلال، حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيحين: قالت: حرم فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وكذلك في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له لحوم الخيل وحرم عليهم لحوم الحمر الأهلي. حمر الوحشية حلال. قال: هل هذا حديث صحيح؟ من محرم الحمر الأهلية فقط، لكن الحمر الوحشية حلال لا شيء. يلحظ الحمر. قال: هل هذا حديث صحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يدعه حتى يقضي منه حاجته. حديث صحيح. قال لي أن أشرب الماء إذا استيقظت والمؤذن يؤذن يقول حي على الصلاة أن أمسك عند التكبير. الأذان الذي يؤذن له الآن بفرط تلقيب على الصحيح يعني لا يقل عن ثلث ساعة، لكن على سبيل الاحتياط لك أنت تأكل وتشرب في خلال 10 دقائق، وإذا زدت إلى ربع ساعة فلا بأس، وفي الاحتياط خليها 10 دقائق. قال: شرح حديث المتشبه بما لم يعطى هو عام، مثلا لو لبس إنسان فقير، لبس الإنسان فقير ثوبا غاليا هل يكون متشبعا بما لم يعطى؟ لا، ليس من هذا الباب. شبع بما لم يعطى من الإنسان يعني يثني على نفسه بما ليس فيه ويحبون محمد بما لم يفعله، كان يكون فيه يدعي في نفسه ما ليس له، يدعي لنفسه ما ليس له، لكن الانسان فقير ويلبس الثياب الحسنة لا بأس إذا لم يكن مسرفا، يعني إذا لم يكن فيه إسراف فلا بأس أن يلبس الثياب الجيد. قال: وما حكم لبس الثوب الأسود للرجال وهو تشبه بالنصارى والشيعة؟ محافظ على ذلك، إذا حافظ على هذه الثياب فيكون فيه تشبه بالنصارى، إلا لو لبس أحيانا لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه عمامة سوداء يوم الفتح. خلق الله الحمد لله.